بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إلهي إلهي، قد أتيت بغير زاد من التقوى يؤمنني عذابك، وما قدمت بين يدي خيرا يطمئنني إذا يممت بابك. وقد أودعت أوزاري كتابا، وويحي إذ تقول قرأ كتابك. إلهي إلهي، إن ضللت فلا تدعني لشيطاني، وجنبني عقابك. وإن ضاقت بمعصية ذنوبي، فاسمح لي بمغفرة جنابك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق العباد وأحصاهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إننا خلق من خلق الله، خلقنا الله بلا اختيار، وسنرحل عن الدنيا بلا اختيار، وبين هذه وتلك حياة رب العباد اختارها لنا، ومهمة اختارنا لها. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. لقد اختار الله لنا طريقا، رسمه لنا، ومنهجا بينه وفصله لنا، ودعانا جميعا للعمل من خلاله، وللتأدب بآدابه، وللتخلق بأخلاقه. رسم هذا الفلك في وسط ملك غائر بالأسرار، في وسط كون مليء بالخفايا علينا. نعم، فنحن لا نعلم من هذا الملك الذي وجدنا فيه إلا بعض ظواهره، فكيف لنا أن نحيا حياة طيبة بين خلائق نجهلها؟ إن علمنا منها القليل جهلنا منها الكثير. فكم بيني وبينكم الآن من خلائق تموج في هذا الهواء، لا نراها ولكنها حية بيننا تحيا، تؤثر فينا وتتأثر بنا إخوة الإيمان. ولهذا بين لنا تعالى هذه الحقيقة فقال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. الفرار في اللغة معروف مما يخاف، والفرار من الشيء الذي نخشاه، نفر من كذا، لكن نفر إلى أمر عجب. قال: ففروا ليس من الله ولكن إلى الله. كل شيء منه يفر المرء خشية بأسه وشره إلا الواحد الأحد، فلا يفر إلا إليه. ولذا جاء نداؤه وتحذيره: ففروا إلى الله، أي لا طريق لكم ولا سلامة لكم إلا بالفرار إليه، إني لكم منه نذير مبين. فمن الذي ينذرنا؟ ومن أي شيء ينذرنا؟ المنذر هو الرحمن، والمنذر منه هو الواحد الديان. لا بد أن نعلم هذه الحقيقة. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى طريقه، إلى منهجه، إلى صراطه الذي رسمه. نعم، لأننا نجهل حقائق المسير، نجهل جميع الحقائق في هذا الكون إلا بعض ظواهر لا تصلح ولا تسعف أن تعين المرأة على استغلال طاقاته ونعم الله التي أسبغها عليه. إخوة الإيمان، ولهذا دعانا للفرار إليه لسلوك سبيله الذي به تحرك الملك وحده، تحرك الملك كله. هذا السبيل الذي من أجله كرمنا، ومن أجله فضلنا، ومن أجله اختارنا، بل ومن أجله خلقنا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى قوله إلا ليعبدون أي ليتعبدوا بأوامري، ليسيروا على منهجي، فيقال في العربية طريق معبد، أي للسير ممهد، أي للسير ممهد. وصار فلان عبد لله، أي مهد وطوع جميع نعم الله التي أسبغها عليه ظاهرة وباطنة لتنفيذ أوامر الله فيها. فلله أمر في كل أمر. هذه حقائق ودقائق لا بد أن نذكرها دائما ولا تغيب عن أذهاننا بحال. نعم، نحن اختارنا الله لهذه المهمة، اختارنا لنسلك هذا الطريق بأوامره، لأنه تعالى يعلم ما لا نعلم، لأنه تعالى أحكم الحاكمين، ونحن بشر بجهلنا بملك رب العالمين أن لنا أن نحصل على الحكمة إلا من عند الحكيم. لابد أن نعلم هذه الحقائق، لابد أن نعلم هذه الحقائق، أننا كبشر جهل ظلم، فأنا لجهول أن تصدر عنه حكمة، وأنا لظلوم أن تصدر عنه عدالة. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة، أمانة هذه الأوامر، أمانة هذه الشرائع، أمانة هذا الطريق، أمانة هذا المنهج الرباني، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا، شديد الظلم شديد الجهل. إخوة الإيمان، هذا حالنا وهذا طبعنا وهذه إمكانياتنا كبشر أوجدنا الله في ملكه، رسم لنا طريقا حدده وبينه وسماه فلك، وبين أنه فلك مطلوب سلوكه بين أفلاك لجميع الخلائق من حولنا، تداخل بعضها في بعض تداخلا دقيقا تداخلا عجيبا، بحيث يمر كل مخلوق في فلكه، لا يبغي مخلوق على مخلوق، لا يبغي مخلوق على مخلوق. نعم، وفي هذا يقول تعالى وكل، أي كل الأزواج التي خلقها في فلك يسبحون، في فلك يسبحون. أنى لنا بملكاتنا العاجزة أن نبلغ هذا الفلك بدون بيان رب هذه الأفلاك. إخوة الإيمان، لا بد أن نعلم أننا لن نسلم بحال إلا إذا أسلمنا القيادة لشديد المحال. لا أمر إلا أمره، ولا ملك إلا ملكه، ولا مالك للملك غيره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ولهذا ما سلمت البشرية على مر تاريخها كله من الظلم، من الجهالة، من الضلالة، من العذاب، من إفساد حياة العباد، إلا يوم أن أقامت لله شرعته وطبقت أوامره وسلكت سبيله. وانظروا إلى التاريخ كله، تاريخ الأرض منذ خلقها الله، بل كما يقول علماؤنا هذه الأرض دارت ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلو ظهرها لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يقترب منه أو يساويهم. نعم، يوم أن أقاموا دين الله عليها كانت السلامة، كان الاستغلال لكل طاقة، كان الانتفاع بكل نعمة رب العباد أنعمها على عباده، كانت الأمة بتعبير أدق من غير مشاكل. وهنا لا بد لنا من وقفة. فما معنى المشكلة؟ أن يحمل المرء بأمر يفوق طاقاته فلا يقوى على الخلاص منه. هنا تنشأ المشكلة. الإسلام لا يعرف المشكلة. كل قوانين الأرض مشاكل، لأن المكلف فيها بشر لبشر. إن علم منه الظاهر جهل منه جل الظاهر وكل الباطن، فأنى لجهول أن يكلف غيره. لابد أن نعلم هذا. أما قوانين الله وشرائعه فهو العليم بطاقات خلقه، العليم بخبايا صدور عباده، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن لم يعلم هو خلقه فمن سواه يعلم؟ واضع الاشتراكية أم مؤسس الديمقراطية أم مؤلف النظم العلمانية؟ من يعلم حال الخلق؟ أإله مع الله؟ لابد أن نعلم هذه الحقيقة، أنه لا يعلم حقيقة طبائع خلق الله ولا ملكات خلق الله إلا الله وحده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لابد أن نعلم هذه الحقائق. فلا يعلم نعم الله ولا كيف يستغلها عباد الله إلا الله، ولذلك كلفنا بما في وسعنا فعله. فقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإن استعصى الأمر فوعد الله قائم، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قائم لمن؟ لمن التزم أمره في الأولى. أما من أباه فأنى له أن يأتيه تيسير الله، سيكله الله لنفسه، وأنى له بنفسه أن يقوى على مواجهة ما يفوق طاقته. وفي هذا يقول تعالى في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريكي، ليتولاه هو شريكه. هل يقوى على القيام به؟ استحالة استحالة. بل يضرب لنا مثل بأشد الناس عطاء وأكثر الناس تكليفا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كلف عبد بما كلف به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا قبله ولا بعده. سنن عندنا فرائض عليه، فرائض عليه، ومطلوب منه أن يأتي كل طاقة عنده ظاهرة وباطنة، بذل جهده الظاهر حتى أعياه الجهل، لكن في مقدوره البذل أعياه الجهل. فإذا برب العباد يناديه معلما له أن الذي أعانه على استغلال هذه الطاقة قد أنعم عليه بهذا، فهذه نعمة تستحق الشكر وتستحق المزيد. لا يحملنا البذل لله على طلب الراحة من طاعة الله، بل يجب أن يحملنا مزيد البذل لله على مزيد الشكر لله بمزيد البذل لله. فناداه تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ من الذي شرح لهذا الدين صدرك؟ من الذي شرح لهذا المنهج صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك، حملك الذي كان عليك قبل الإسلام، الذي أنقض ظهرك. فحمل المرء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، أين حملك؟ أين ذنوبنا؟ هل اقترف النبي قبل الإسلام ذنبا؟ ومع هذا يقول: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يكاد يهتمك.
فكيف بأحمالنا؟ هل تبقي لنا طاقة من خلالها نسعى؟ أو على السعي نقوى؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، سيرتك، سلوكك، أخلاقك، كل ما تأتيه مرفوع على رؤوس الأشهاد، أسوة للعباد، ورفعنا لك ذكرك. ومع هذا الجهد ما تخلينا عنك، فإن مع العسر يسرا، فما تعسر أمر عليك إلا ويسرنا كان. إن مع العسر يسرا، وليس يسرا واحدة، بل فوق العسر فوق اليسر يسر. فالعسر الأول هو عين الثاني لأنه معرف العسر، واليسر الأول غير الثاني لأنه منكر والنكرة تتعدد. فالعسر واحد واليسر يسران. ولذا لما قرأ النبي الآية قال لن يغلب عسر يسرين صلى الله عليه وسلم. ما المقابل؟ قال فإذا فرغت، أي من بذل جهدك وعطائك لله بكل طاقاتك التي آتاك الله ونعم الله التي أسبغها عليك الله، فإذا فرغت فانصب، ازدد لله عطاء وازدد لله تعبا. فما أحلى التعب في سبيله، وما أجمل استغلال النعمة في طاعته، هذا في الظاهر وعمل البدن. أما عمل القلب فحدث عن النبي ولا حرج صلى الله عليه وسلم، ما ترك طاقة في قلبه من محبة ويقين وتوكل وإنابة وصدق وخشية حتى بلغ فيها الغاية كل يوم. بل إنه يقول صلى الله عليه وسلم إني ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ما معنى يغان على قلبي؟ أي أبلغ بقلبي كل طاقة فيه حتى يتوقف عند حد معين، يقوى لا يقوى بعده على الطاعة. فإذا كان الغد أعانني الله على مزيد عن يومي، فأستغفر الله من عدم استغلال هذه الزيادة في يومي التي استطعت بعون الله أن أأتيها في غدي. وهكذا كل يوم يستغفر الله على الذي فعل. إني لا يغان على قلبي، أي أبذل كل غاية ووسع في قلبي حتى يقف عند حد. فإذا كان الغد فتح الله علي بالمزيد، فاستغفرت الله على تقصير أمسي، وعد ذلك تقصيرا يستغفر الله منه في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فهل هناك دين يستغل طاقات العالمين ونعم الله التي أسبغها على عباده مثل هذا الدين؟ لابد أن نعلم هذه الدقيقة وهذه الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أمة ليست بأم، ليست بأم، كيف تحول في سنين معدودة إلى خير أمة أخرجت للناس على مر التاريخ بهذا المنهج؟ أنا لا أود أن أحكي السيرة في خطبة، ولكن أكتفي بموقف. النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة، على أي بيئة دخل؟ مهاجر على بيئة لا يعرفها، لم يألفها، فأهل المدينة طباعهم غير أهل مكة. دخل المدينة والصراعات تقتلها، الأوس تنازع الخزرج والخزرج تنازع الأوس، الكل يريد الزعامة والإمارة والرئاسة، وكادت كلمة الخزرج تتحد على تتويج عبد الله بن أبي سلول ملكا على المدينة. ملك موجود، كيف ينازع في ملك؟ ثم لم يأتي النبي المدينة وحده، لكي يأتي ويألف الناس ويألفه الناس تحت لسنين، لكي يعرف الناس ويعرفه الناس تحتاج لسنين. يأتي ومعه وفود من المهاجرين، أعداد ضخمة، أين تسكن وكيف تحيا؟ كيف تحيا؟ وفود هاجرة، نساؤهم في مكة في حاجة لزواج، أموالهم في مكة في حاجة لمال، في حاجة لمسكن، أزمات اقتصادية، وإنتاج المدينة محدود، وأحوال أهلها أحوال ضعيفة للغاية. فلم تكن مركزا تجاريا مرموقا، ولم تكن مركزا صناعيا مرموقا، ولم تكن بها زراعات إلا بعض الزراعات القليلة، بعض النخيل الذي يخرج على بعض الآبار والعيون. هذا حال المدينة. ثم إن بالمدينة عدم استقرار، فبها العرب وبها اليهود، واليهود كانت لهم سطوة وكانت لهم سياسة، والعرب تائهين تائهين، لا شيء يجمعهم، لا قومية ولا وطنية ولا قبلية ولا عرقية، واليهود خبثاء، وهذا ديدنهم على مر التاريخ. إذا بهم ينقسمان فريقان، فريق يؤيد الأوس وفريق يؤيد الخزرج، بنو قينقاع مع الخزرج، وبنو قريظة والنضير مع الأوس. واليهود كعادتهم لا يحيون إلا في المياه العكرة، ولا يعيشون في جو صاف أبدا، لا يريدون أمانا ولا سلاما، إنما يريدون خبثا ومكرا وفسادا، كما قال عنهم العليم بهم الخبير بأحوالهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. هذا حالهم. فريق يؤيد الأوس ويمده بالسلاح، وهم منذ القدم تجار المال وتجار السلاح، ولا يزالون يمدون الأوس بالسلاح، والفريق الآخر يمد الخزرج بالسلاح، لتستمر نار الفتنة، ليستمر القتل، ولهم سياسة أخرى ليتمكنوا من كل أمر. فمصير إمدادهم وبيعهم السلاح ودوام الحروب بين الناس أن تضعف بنيتهم الاقتصادية، أن يفقدوا المال والقدرة على الكسب والإنتاج، لا يتفرغوا للعمل، ولكن همهم الحروب. حتى وصلوا لمرحلة صاروا لا يملكون ثمن السلاح، فكان اليهودي يعطي السلاح لمن يزعم أنه وليه وصديقه ونصيره وحليفه، يعطيه السلاح بالمال ويقول له: إن لم يكن معك فبالأجل. يأتي موعد السداد، لا يقوى على السداد، يقول له التأجيل بالزيادة، أمهلني أزدك بالربح. فتضاعفت ثرواتهم وتضاعفت أموالهم، وكانوا هم الصاغة، وهم حملة الذهب في الأمة، وهم من جمعت كنوز الأموال في أيديهم من خلال تجارة السلاح، ولا يزالون. لابد أن نفصل هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المدينة وهذا حاله، أي جو فيها صاف، كلها مشاكل، كما هو الحال في كل أمة انتهجت غير نهج شديد، كل شيء فيها مشكلة. تربية الأطفال مشكلة، تربية الشباب مشكلة، تربية الكبار مشكلة، الزواج مشكلة، المساكن مشكلة، المواصلات مشكلة، الأخلاقيات مشكلة، الإنسان نفسه مشكلة. يريدون الخلاص من بتحديد النسل وغيره. صرت أنت المشكلة، بل أنت مشكلة نفسك. هذا هو الحال كلما ابتعدنا عن منهج جديد محلي. مشاكل لا تنتهي. النبي يدخل المدينة في هذا الجو صلى الله عليه وسلم، ومطلوب منه أن يغير كل ما فيها، مطلوب منه أن يؤسس دولة، أن يقيم أمة، وخاصة أنها أي المدينة ليست بمستقل ولا فيها حكم ذات ولا بعيدة عن أعين الناس. قريش تترقب بها، قبائل العرب تمكر لها، قوى الأرض العظمى الفرس والروم الدولتين العظميين يخططان للقضاء على محمد ومن معه بعد الهجرة. فكيف يواجه قوى الأرض مجتمعة؟ يواجه من بالمدينة أم من خارج المدينة؟ يواجههم سياسيا أم اقتصاديا أم عسكريا أم اجتماعيا أم أخلاقيا؟ أين القوة التي يواجه بها ذلك؟ النبي يصل المدينة صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في العام الأول الهجري، لأن التقويم الهجري وضعه عمر بن الخطاب، لكنه لم يضعه من يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بدأه بالعام الذي هاجر فيه النبي، فرجع القهقرة إلى أول العام وهو شهر محرم. أما الهجرة فكانت في ربيع الأول. بدأ النبي يغير حال المدينة ويحل جميع أزماتها بمنهج الله الذي جهلناه وفيه حل لجميع مشاكلنا، منهج الله الذي غيبناه أو تعمدنا الغياب عنه وهو بين أظهرنا، منهج الله الذي صدر في كتب ملأت بيوتنا، نسأل الله العافية. النبي يبدأ في البداية بتسكين المهاجرين، أين بنى لهم مدينة خارج العمران لا يجد من يعمرها، ومنهم من يرضى ومنهم من يأبى أن يسكن فيها؟ أبدا أبدا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار رجال ومن المهاجرين رجال، لأن النبي يعرف قدر الرجال. ولذا قال سلفنا: لكل مقام مقال ولكل عمل رجال. هذا العمل الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم وشر أذن الله له أن يشرع فيه، أن يؤاخي بين 45 من المهاجرين مع 45 من الأنصار. عدد المهاجرين أكثر من ذلك وعدد الأنصار أكثر من ذلك، لكن تم المؤاخاة بين 45 و50. ومعنى المؤاخاة أن يجعل كل واحد منهم للآخر أخا له كشقيق، من حقه أن يرث، كل منهما يرث آخر. المدني أو الأنصاري بماله وبيته، والمهاجر بمجهوده وطاقته. شركة أشبه بشركة المضاربة، شريك فيها بالمال وشريك بالجهد والإدارة. آخى بين هؤلاء ففهموا أن الأمر أسمى مما يفهمه الناس. لقد تعلموا أن الدنيا دنيا ما هي إلا متاع زائل، متاع قليل، عرض زائل، فإذا بهم تسخو نفوسهم بكل ما عندهم. فيأخذ الأنصاري أخاه إلى بيته مسرعا، فيجمع بين يديه مال ويقول: تعال أشاطرك مال. فليت الأمر وقف عند المال، فهموا أن الأمر أشد من ذلك، أنه أخاه في كل شيء، فمن حقه أن يحل مشاكل أخيه في كل شيء. وأضرب مثال واحد، فهذا عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع كان من أثرياء الأنصار، وعبد الرحمن بن عوف كان من أثرياء قريش، لكنه هاجر بلا درهم أو دينار. فلما أخذه سعد إلى بيته قال: يا عبد الرحمن، هذه ثروتي، جمعتها ما أبقيت منها درهم، كل مالي، فانظر إلى شطر مالي أيهما تختار، إلى شطر مالي أيهما تختار، اختار النصف اللي يعجبك من ثروة أو مال. قال: وهاتان زوجتان، انظر إليهما أيهما قرت في صدرك أشر عليها أطلقها لك لتنكحها إذا انقضت عدتها. من يتصور هذا؟ من يتصور هذا؟ هل يقول عبد الرحمن أو يخطر له بال أن يأخذ شطر المال ويقول أتاجر فيه ثم أرد له بعد المكسب ما أخذت؟ إنهم أناس ربوا على من ربوا على العطاء في حدود ما أنعم الله عليهم لا على الأخذ، فلا يأخذوا إلا مضطريا ويعطوا كل ما أوتوا. نعم، ولذا وصفهم النبي بقوله أنتم في زمان كثر معطوه وقل سائل. الكل اعتاد العطاء لأن العطاء لله أجر مثوبة، نعمة أنعمها الله عليه مطلوب أداءها لله، فضل تفضل الله به عليه مطلوب التفضل به طاعة لله. لقد عودهم هذا رسول الله، فقال في حديثه من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، حتى كما قال أبو هريرة عدد أنواعا من الفضل لم نعد نشعر بعدها أن لنا فضلا في فضل. أدب نبوي عالي. عبد الرحمن بن عوف أبى أن ينظر لمال سعد بن ربيعة أو لزوجته، مجرد النظر، لأنه يعلم أن الله عن النظرة سائلة. ألم يقل تعالى تأديبا لأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه؟ يخطر ببال عبد الرحمن أن ينظر لمال أخي سعد؟ أبدا ما نظر. الخاطر والنظرة في منهج الله لها قواعد وآداب وأحكام، مقدمات لها نتائج في حياة الإنسان، في سلوك الإنسان، في أخلاق الإنسان. قال يا سعد بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في أهلك، وبارك الله لك في جميع أعمالك، دلني على السوق. أنا بطاقة، بطاقة، لما لا أعمل؟ بطاقة. فدله على السوق فانطلق وأخذ بوجاهته بأمانته وسمعته، يتردد على التجار أيهم يأتمن أو يبيع له بالأجل، باعوه فإذا به يتوكل على الله ويستعين فيبيع ما اشتراه بالأجل ويرد الثمن ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع، حتى عاد آخر يومه معصفرا ثوبه. فلما رآه النبي قال ما هذا يا ابن عوف؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال كم مهرتها؟ قال مثقالا من ذهب، لقد امتن الله علي بربح من التجارة. اشترى ثوب جديد واشترى منه طيب واشترى كساء عروسه واشترى مهر ودفع مهرها ذهب مثقال من ذهب، وعلم النبي منه أن عنده مال باقي، فقال يا عبد الرحمن أولم ولو بشاة، اعمل وليمة لإخواني ولو بشاة في نعجة. فأولم عبد الرحمن من كسب يوم. إنها أوامر الله التي حسمت الأمر، فجعلت صاحب كل طاقة يستعين بالله في استغلال هذه الطاقة، لا يضيع لحظة من عمره ولا ذرة من نعم الله التي عنده. أعطاه العقل ليستعمله لا يعطله، كما عودنا شبابنا الآن، شباب الثمانينات دفعة 83 للآن ينتظرون العمل، 16 عام دراسة أو 17 عام دراسة ومثلها انتظار، حتى إذا بدأ أحدهم العمل بدأه بعد أن انتهت قوته ونفد شبابه وذهب وقت عطائه ودخل في سن 40 من عمره. وهذا السن ليس بسن العطاء كالشباب، بل هو سن الضعف والشيبة. قال تعالى والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قال أهل العلم وتبدأ مرحلة الضعف والشيبة من 40، لأنها سن كمال الشباب وبدء سن الشيوخ. وفي هذا يقول تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. شبابنا الآن داخل على 40 لم يعمل ولم يكسب ولم يتزوج ولم ينجب. ماذا ننتظر من هذا الشباب؟ ضاعت طاقة شبابه فيما إن لله وإنا إليه راجعون. هذا عبد الرحمن الذي يعرف الطريق. يوم أن رأى النبي رجلا يتنكب الطريق وجاء يسأل من مهاجرين، يسأل النبي حاجة يقتات منها له ولزوجته والأولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليسأل المسألة فتأتي خدوشا في وجهه يوم القيامة بين يدي الله تعالى. فأرهب الجميع من السؤال ومن الذل لغير الواحد الأحد. وفي الحديث يقول: اتقوا ذل السؤال ولو إلى أين الطريق. يعود المسلم استغلال طاقته والبحث، لا يستسهل سؤال غيره ولو إلى أين الطريق، لا يسأل إلا مضطر إذا عجز عن البحث بطاقته وإمكانياته. اتقوا ذل السؤال ولو إلى أين الطريق. فلما رأى هذا متنكبا طريق العاملين لرب العالمين بمنهج رب العالمين، قال: يا هذا ماذا عندك في البيت؟ قال: عندي حصير ووسادة. قال: ائتني بهما. ثم أقام النبي مزاد عليهما. قال: من يشتري هذين؟ قال أحد الصحابة: أشتريهما بدرهم يا رسول الله. قال: من يزيد؟ قال آخر: بدرهمين. من يزيد؟ لم يزد أحد. قال: ائتني بالدرهمين. ثم أعطى الرجل الحصير والوسادة وأعطى السائل الدرهمين. قال: اشتري بأحدهما قوتا لأولادك يقتات منه اليوم، واشتري بالآخر قدوما، واذهب إلى الجبل فاحتطب ولا أرينك 15 يوما. لا أرى وجهك 15 يوما. فظل الرجل يحتطب حتى جاء بعدها متهللا وجهه، قد غير ثيابه وغير هيئته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حالك؟ قال: خير حال يا رسول الله، لقد يسر الله لي أمري وفتح علي من واسع فضله. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لابد أن نعلم هذه الحقائق. فأمر كل صاحب طاقة أن يستغل جميع ما عنده من طاقة، من فكر، من عمل، من جهد. كانت النتيجة ألا صحابي واحد جالس بلا عمل. أزمة العمل حلت بنصوص الأحاديث ونصوص السنة. أزمة العمل، التآخي الذي تم بين 45 و 45 حمل بقية الصحابة على أن يبحث كل أنصاري من نفسه لينال شرف هؤلاء 45، فأخذ يبحث عن مهاجر يؤخيه، بل منهم من يؤاخي الرجلين والثلاثة. انظروا الأدب، حتى وصفهم ربي بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كان بهم حاجة للشيء يقدموه لإخوانهم ولا يقدموه لأبنائهم ولا لأنفسهم. اعتادوا العطاء، حتى إن أبا أيوب الأنصاري يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي للنبي ضيف، لا يجد النبي في بيوته زادا يطعمه، فقال: من يستضيف ضيف رسول الله؟ قال أبو أيوب: أنا رسول الله. فانطلق به إلى بيته، قال: يا أم أيوب، أعندك طعام؟ عندنا الليلة ضيف. قالت: عندي قرصة. قال: أنيم يا أبنائي، أنيم الأبناء بالجوع، بالجوع، لا أملك غير القرصة. تصرفي. وامرأة مسلمة شو لها تجوع الأولاد عشان نضيف؟ هتخرب البيت؟ أبدا أبدا، سارعت إلى قدر وضعت فيه الماء وحصيات بداخله توهم الأولاد أن الطعام لم يستوي بعد حتى نام الأبناء. ودخل الضيف وأطفأ أبو أيوب المصباح ووضع القرصة بين يديه وأخذ يمضغ أبو أيوب أسنانه ليوهم ضيفه أنه يشاركه الطعام، حتى أكل الضيف القرصة وشبع ونام، وبات أبو أيوب وأم أيوب وأبنائهم الكل طاوا الأحشاء حتى أصبحا وانطلق للنبي في صلاة الفجر، فإذا بأمين وحي السماء جبريل قد سبقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أقرئ أبا أيوب السلام وأخبره أن الله قد عجب من صنيعه مع صاحبه البارحة. إنه الأدب. فجميع الأزمات الاقتصادية بهذه الآداب حلت. الغني يحوي الفقير، والمقيم يحوي الضيف، وأهل الدار يحوي من ينزل عليهم. ما عاد في الأمة غريب ولا أجنبي كما هو حال الأمة الآن. المسلم في بلاد المسلمين يعد أجنبيا، المصري في أي بلد إسلامي يعد أجنبيا، والأي مسلم في أي بلد إسلامي في بلدنا يعد أجنبيا. فلان أجنبي أجنبي. الإسلام لا يعرف أرضا، فكل أرض يقام عليها الإسلام أرض. لابد أن نعلم هذه الحقائق. النبي داوى جميع المشاكل الاقتصادية، السكن، المزارع، توسعة قطعة الزراعة، الصحراء حول المدينة وفيرة، فلمن نضيق على أنفسنا واسعا وممنوع حد يتصرف في أملاك الدولة؟ أبدا. فتح النبي لهم الباب فقال: من أحيا مواتا فهي له. كل من يحيي أرض بزراعة أو بناء تصبح ملكا له، وده حق الله على العباد ألا يمنع الكلأ ولا العشب ولا النار. أمور عامة النبي نهى أن تحتقر أو يتحكم فيها أحد في أحد. اللي يريد المرعى يرعى، مراعي الله الواسعة له أن يرعى فيها غنمه. اللي يريد جمع العطب، الجبال واسعة يجمع منها ما شاء. اللي يريد استصلاح الأرض يستصلح له ما استصلح. يريد البناء، أرض الله واسعة ليبني له ما بنى عليه. بهذا النص انطلق الصحابة إلى الصحراء فجعلوها جنة وجعلوها مدنا، ومن بنى له بيتا أو زرع له أرضا سيتقن صناعتها وزراعتها ولن يدخر من وسعه وسعا في إصلاحها. فكانت الثمرة والنتيجة أن جميع أزمات الإسكان حلت، جميع الأزمات المالية حلت، جميع أزمات البطالة وعدم العمل حلت، حلت المشاكل الداخلية في غضون كم من الوقت. انتظروا لتعرف. أما أزمة الأوس والخزرج فجمع النبي الفريقين، مش نجد الأزمة تطحن الشعوب الإسلامية سنين ولا يجرؤ مخلوق أن يتدخل صلح. النبي اقتحم الصعاب ودخل على الفريقين وجمع الجيشين. لما النزاع؟ وأنتم جميعا لآدم وآدم تراب. اعلموا حقائق هذا الدين، أن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم. بهذه القواعد وبتلك الحدود توقفت الدماء وانتهى الصراع وتآلف الجيشان وتلاقى الفريقان، ولم يعد هناك بالمدينة أدنى نزاع. بقي معهم صعوبتين: اليهود والمنافقين، على رأسهم من؟ عبد الله بن أبي سلول، من بايعوه ملكا عليه. أما اليهود فالنبي عقد معهم صلحا ألا يعتدوا عليه ولا يعتدي عليه، وألا يسبوا دينه ولا يسبوا دينهم، وأن يحموا ظهره ويحمي ظهرهم، وحد الحدود بينه وبينهم. أما عبد الله بن أبي سلول فأراد النبي أن يؤلف قلبه فأبى وظل يأبى حتى استغل استغل ذلك كفار قريش فأرسل أبو جهل برسالة يهدد فيها عبد الله بن أبي بن سلول، قال أنت ملك المدينة وهذا ما نعلمه عنك، وأنت المسؤول عنها أمامنا لا أحد غيرك، يثير فيه النعرة، ولقد قبلت في حماك أي في مدينتك الصابئين من أبنائنا محمدا ومن معه، فلئن لم تخرجهم وتردهم إلينا لأتيناك بجيوشنا لنقتل أبناءكم ونستحيي نساءكم ونسبي نساءكم ونحتل دياركم ونسلب أموالكم. ما إن جاءت رسالة لعبد الله بن سلول حتى قامت النعرة فيه، فجمع أعوانه أعضاء الحزب، أكبر حزب في المدينة كان قائم، فجمعهم حوله وجردهم بالسلاح وحملهم بالسلاح ليقاتلوا محمد ومن آمن معه من الأنصار المهاجرين. فما إن بلغ الخبر النبي حتى سارع إليه، قال أيها القوم إن الذي تطلبون الآن للذي خرجتم تهربون منه، خوفتكم قريش بقتل أبنائكم وسبي نسائكم واستغلال أموالكم، فخرجتم الآن تقتلوا أبناءكم بأيديكم وتسبوا نساءكم بأيديكم. إن خوفها عدوها، إن لم تمنعوا الأصوليين، إن لم تحاربوا الإسلاميين، إن لم تمنعوا الإسلام والمسلمين سنفعل ونفعل. فإذا بهم يحملهم الخوف من تهديد عدوهم على أن ينفذوا أمر عدوهم فيحققوا له ما أراد وهو نائم على فراشه. فلما سمع أتباع عبد الله بن أبي سلول هذا انفكوا عنه، ومنهم من خر لله ساجدا وأعلن إسلامه. كل هذا في كم من الوقت؟ في غضون 6 أشهر، من ربيع الأول إلى رمضان. كانت أزمات المدينة قد خلت، والمدينة للنبي كدويلة صغيرة قد استقر أمرها وحلت جميع مشاكلها، لم يعد بالمدينة المشكلة. فتفرغ النبي من العمل في المدينة إلى تأمين نواحيها، فبدأت في رمضان في العام الأول من الهجرة سرايا النبي تخرج خارج المدينة لتؤمن المدينة عسكريا بعد أن أمنت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا. يا إخواني، فأزماتنا اليوم لو أننا عدنا بنظرة سريعة إلى هذه لهذا الهدي أكانت تبقى بيننا مشاكل؟ لو عودنا الناس أن يأخذ الغني بيد الفقير، لو دعونا الناس أن يعطي صاحب الفضل الفضل لمن يستحقه لغيره لإخوانه كما عود النبي أصحابه، تبقى عندنا أزمات؟ أزمة مواصلات؟ أزمة مرور؟ لو قلنا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، تبقى أزمة مواصلات؟ إلا راكب سيارة اليوم يتفق كل جارين بدل من سيارتين يذهبا إلى وسط البلد يزحماها، تذهب اليوم سيارة وغدا سيارة، سيارة تحمل الجارين، تحمل الأخوين، نوجد تآخي، نوجد تآلف، نوجد محبة، نوفر للاثنين بنزين، نوفر أزمة في المواصلات، نوفر زحام. أعداء الله بعد ذلك في ألمانيا يقرر في بعض المدن ألا تنطلق في يوم معين إلا السيارات صاحب الرقم الفردي أو رقم فردي، في اليوم الثاني الرقم الزوجي، ممنوع تسير سيارة في يوم الفردي تحمل الرقم الزوجي. في بلاد الكفر ينفذ هدينا ونحن نضيع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لو عودنا الناس هذا، لو كل راكب عودناه أن يأخذ معه من محطة المواصلات 2 أو 3 في الطريق، من يوافق سيرهم سيرة، كم يتكلم، كم يتكلم بنزين زيادة. إخواني إخواني نعيب ونتدبر، أمة فينا كيفية استغلال كل طاقة عندنا من خلال منهج ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، نضيع كل ذلك ثم نقف تائهين على أبواب العلمانية تارة وعلى أبواب الاشتراكية تارة وعلى أبواب الديمقراطية تارة؟ فإلى متى يستمر بنا هذا الحال؟ أما آن الأوان لنرجع إلى الله، لنتوب إلى الله، لنتأسى بهدي رسول الله، لنخلص العمل مرة لله. أمة إخواني، أمة يلي فيها الخلافة عمر، فترة الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوجد في الأمة كلها مشكلة واحدة تعرض عليه في الوقت الذي كانت فيه الأمة ناشئة في أولها، وغاب عنها إمامها صلى الله عليه وسلم، ولكن هديه باق وللأمة كافي ولكل مشاكلها مداوي، حتى لا نظن أن الدواء كان بيد رسول الله وحده. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الصحابة على هذا المنهج، الحروب دائرة وقوى الأرض تصارعهم، دولة الشرق ودولة الغرب الدولتان العظمائين ومعهم قبائل العرب تهاجم أمة المسلمين الناشئة البادئة، الدولة الوليدة، 100 جبهة تفتح على المسلمين خلافة أبي بكر. ومع هذه الجبهات المفتوحة يلي القضاء عمر في الأمة، لا تعرض عليه من جميع أفراد الأمة مشكلة واحدة، حتى جاء عمر لأبي بكر يقول أقلني من هذه الوظيفة، فقال أبو بكر لما تفر من المسؤولية يا عمر؟ قال يا أمير، يا خليفة رسول الله، كيف توليني أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة؟ من أخطأ داوى الآخر خطأه وراعى ضعفه وأخذ بناصيته إلى ربه، فكيف يشكو؟ دينهم النصيحة، إذا مرض المريض عادوه، وإذا احتاج الفقير أعانوه، فمن يشتكي؟ من يشتكي؟ من يشتكي؟ من يخطئ؟ من يذل؟ رحم الله الرشيد لما دخل عليه في زمانه بعد أن تغير الزمان وتبدل أحوال الأنام سائل يتمطى عليه، قال اعطني مما أعطاك الله، فدعا له الرشيد بخير لما لم يجد في جوبه مال، فإذا بالرجل يقول أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال له الرشيد ذهبوا مع الذين لا يسألون المسألة، ذهب هؤلاء وأولئك. هذا حال أمة المسلمين يوم أن أقامت هذا الدين. كان الغني كما يقول أبو هريرة لا يجد فقيرا يعطيه زكاة ماله، لا يجد فقير، لأن الفقير بالله استغنى واستعف. يقول أبو هريرة والذي نفسي بيده كنت أتلوى في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة، ما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. هذا حال فقيرهم، فكان الغني لا يجد فقير. قال أبو هريرة فكان يأتي بزكاته فيضعها على قطعة قماش يشتريها ويطيبها ويضعها على باب المسجد أو على قارعة الطريق، فيأتي الذي غلبت عليه الحاجة فيأخذ منها قدر حاجته ويدع الباقي لغيره. إخوة الإيمان، إنها آداب الإسلام، إنها قواعد قوعدها الملك الديان. فمن أحكم من الله؟ من أعدل من الله؟ من أعلم من الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين، لا تؤله غيره، ولا تقدسوا غيره، ولا تقدموا أمرا على أمره، ولا نظاما على نظامه، ولا شرعة على شرعته، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. الحمد لله فالق الحب، ميسر الصعب، مفرج الكروب، واهب العطايا، كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، هل نتصور أن الله الكامل يشرع لنا شرعا نحتاج معه لغيره؟ يقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وليس بعد الكمال كمال. ويقول تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن لم يكن في منهج الله الكفاية فأين الكفاية؟ إن لم يكفينا الله بشرعه فمن يكفينا؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. لو اتبعنا منهج الله سيهلكنا أعداء الله، سيهلكنا الاشتراكيون، سيهلكنا الديمقراطيون، سيحاربنا العلمانيون. ماذا يصنعون؟ إن نصرنا دين الله وشرعه. اعلموا أنه ما سلك هذا المسلك عبد إلا وكان الله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المتقين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فما اتقى عبد ربه وسلك طريقه وتخلى الله أبدا عنه، لا يتخلى عنه لا أمام شياطين الإنس ولا أساتذتهم وموجهيهم من شياطين الجن، بل هذا أستاذ المجرمين، أستاذ المحاربين لرب العالمين إبليس، الذي لو رشحناه الآن لأخذ أعلى الأصوات بين البشرية. نعم أقول لأخذ أعلى الأصوات، لأن الله بين هذا. وفي الحديث الثابت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول له: أخرج من ذريتك بعث النار نصيب جهنم. يقول: كم يا ربي؟ يقول: من كل 1999. فنصيب إبليس من البشر 99.9%، هذا نصيبه، هذا نصيبه. ولو رشح فينا الآن لنجح باكتساح. إبليس، إبليس رب العباد مع قوته واستغلاله لمن جند تحت يديه من شياطين الإنس والجن، رب العباد لم يجعل له أدنى سبيل على من اعتصم بالله. قال تعالى: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ليس لك عليهم سلطان، لا سبيل لشياطين الأنس ولا لشياطين الجن على الموحدين إن صدقوا في اتباعهم لمنهج رب العالمين. فمن كان الله معه كيف يغلبه غيره؟ كيف يغلبه غيره؟ إخوة الإيمان، اعلموا هذه الحقائق وعودوا إلى ربكم الخالق، اعتصموا بحبله وافزعوا بين يديه طلبا لرضوانه. فلا نجاة لنا إلا بعفوه، ولا سلامة لنا إلا بحلمه، ولا عصمة لنا إلا بصدق العود لدينه. اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا. اللهم ردنا لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. ارحم ضعفنا وفرج كربنا، وخذ إلى الخير بنواصينا. رب اجعل الإسلام منتهى رضانا، رب اجعل الإسلام منتهى رضانا. ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، ومن السلب بعد العطاء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من أن يدركنا الشقاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من خيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. ارحم ضعفنا، تب علينا توبة ترضيك، ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اللهم ارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. اللهم استعملنا لدينك، اللهم استخدمنا في طاعتك، اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. حبب إلينا طاعتك، حبب إلينا الإيمان، رب زينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم ألزم قلوبنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها. رب أنزل السكينة على قلوبنا، رب أنزل السكينة الثبات على قلوبنا، وحد صفوفنا، اجمع على الحق كلمتنا، ألف بين قلوب المسلمين، أصلح ذات بيننا. اللهم اجمعنا على كتابك وعلى هدي نبيك، لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك، اجعل بأسنا على من انتهك حرماتنا أو دنس أرضنا أو أفسد في مقدساتنا، اجعل بأسنا على من حاربك وعاداك. ارحم اليتامى منا، ارحم السكالى، ارحم الارامل، ارحم المشردين، ارحم المعتقلين، ارحم المعذبين، ارحم من كممت افواههم من علماء المسلمين، وردهم الى منابرهم سالمين. اللهم خذ بنواصينا اليك، اخذ الكرام عليك، فرج الكرب عن امة حبيبك، اعف عنا، لا تعذبنا بذنوبنا، ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، اكشف الغمة عنا، اصلحنا بدينك، لا تحجب عنا دينك بعصياننا، ولا تحجبنا عن دينك بذنوبنا. يا رب يا رب ارحم امة حبيبك، حكم فينا كتابك، اقم فينا شريعتك، ول امرنا خيارنا، لا تول امرنا شرارنا، وكل امرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك، وارحم عبادك ويأخذ بنواصيهم اليك. احفظ لبلدنا هذا امنه وسائر بلدان المسلمين. اللهم امن كل مسلم في سربه وعرضه وماله ودينه، اصلح احوالنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، اجرنا من نارك بعفوك، واسكننا جنتك بحلمك، وارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الايمان، واجعلنا هداة مهتدين، ارحمنا فوق الارض، وارحمنا تحت الارض، وارحمنا يوم العرض، ارحمنا يوم العرض، ارحمنا يوم العرض. ربنا تقبل منا، انك انت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم، واقم الصلاة.
واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، لقد سمعنا جميعا الايات وهي تتلى في صلاة الجمعة تتمة لموضوعنا الذي بدأناه، فما ابن ادم في غياب دين الله الا ميت احياه الله بدينه، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي من احياه الله بدينه وامده بنوره ورباه على شرعته واحكامه مع من هو في الظلمات الحالكة في الجهالات والضلالات القاتمة التي لا يكاد يخرج منها بحال كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ لا خلاص له منها، لا فكاك له منها، حتى وإن لاح أمامه نور طريق الله أبى أن يسلكه، كما قال عنهم تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وكانوا عنها غافلين. هذه عقوبة، ولذا سماها الله الرجس، فختم الآية بقوله: كذلك يجعل الله الرجس على الكافرين، على الذين لا يؤمنون. كذلك يجعل الله الرجس على الكافرين، في الآية الأولى كذلك يجعل الله الرجس، العذاب، العقوبة، حرمانهم من الرشاد، حرمانهم من طريق الفلاح، حجبهم عن القرآن. فليس حجب الناس عن القرآن إلا نقمة وبلية، فلا يفرح من حجب عن كتاب الله بحاله، ولا يسعد بإضلال الله
أبعاده عن طريق رشاده، هذه عقوبة. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، هذا حالهم، إن ذكروا بالله أبوا إلا الفرار، لا يود سماع لا قرآن ولا دين ولا أحكام ولا معرفة أوامر الواحد الديان، لا يريدون ذلك بحال. بل كما وصفهم تعالى في موطن آخر فقال: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم بهائم فرت من أسد شديد البأس. القرآن يرعبهم، أحكام الله تزعجهم، شرائع الله تفزعهم، كأنهم حمر مستنفرة. انظر التشبيه الدقيق، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، من أسد شديد البأس شديد المراس. والقسورة هو الأسد في اللغة العربية، لابد أن نعلم هذه الحقائق إخواني. ثم عقب ذلك بآية يقول فيها: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، قادة الكفر، قادة الضلال، دعاة الفساد وإضلال العباد، أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم. لما يحاربوا دين الله ماذا يأخذون؟ كل من حارب دين الله أين ذهب؟ أين ذهب؟ قضية أن يخدع الناس أو يخادع الناس أو يفتن الناس أو يمكر بالناس أو ينطلي على الناس خداعه أو ينطلي على الناس مكره. نعم، قد يصفق الناس له طربا لشدة حبكه لمكره. قال تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ماذا يصنع لدعاة الفجور والفساد؟ مكرهم وخداعهم. وإن صفق الناس جميعا لهم هل يدوم لهم ذلك؟ أم سيكشف الله زيفهم وسيظهر باطلهم وسيبقى الحق باقا ما بقي لله على الأرض ساجد أو عابد؟ سيبقى الحق وإن هلك الخلق. يا إخواني، كم من كيد ومكر ومؤتمرات ومؤامرات حيكت للقضاء على الإسلام والمسلمين، أينها وأين أهلها؟ كم من الأموال أنفقت لتضييع دعوة الإسلام في عهد المسلمين، لإبعاد المسلمين عن القرآن؟ أين أموالهم ذهبت؟ وما هي النتائج التي حققت؟ قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب. صحيح ضعفنا أوهمهم أنهم حققوا ثمرة ووصلوا لمنفعة وأبعدوا أمة المسلمين عن الإسلام، أو أبعدوا الإسلام عن حياة أمة المسلمين. هم يعتقدوا أن سبب ذلك مؤامراتهم ومؤتمراتهم، نقول لا وألف لا، سبب ذلك أننا لا نستحق شريعة. لو علم الله فينا خيرا لأبقاها بيننا، أو لأيدنا بعبد صالح سعى لإقامتها فينا، لكن نحن لا نستحقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب لهوانها عليه، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. لا يقيم شرعته إلا في أمة تستحق هذا الدين، هي أهل لهذا الدين. إن علم الله في قلوبهم الخير وصدق طلب أحكامه وشريعته أيدهم بها وهيأها لهم وهيأهم لها. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لابد أن نعلم هذه الحقائق. ولذا أقول وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. عايزين إيه؟ عايزين يبقوا هم القادة في التشريع، هم أصحاب الشرع، هم واضع القانون حتى يفصلوا لمصالحهم لأهوائهم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يبقى أن الحق في التشريع مع الله. ها؟ قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما أذن للنبي أن يتحدث عنه كان النبي أهلا للحديث عنه، لكن مجرم فاجر صاحب هوى يأذن الله له أن يتكلم بلسانه أو عن أحكامه فيضيع الأمة بهواه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ثم بين لنا الحقيقة وأن هذه منحة ربانية وعطية عالية، فقال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما إيه. طب ليه اختار هذا المنهج هذا الاسلوب يصعد في السماء؟ قال لنا قدام الناس عمال ايه يطلع لفوق ولك تعالى امواله زادت، ها عرشه كبر، ها جنوده كثروا، هذا ظاهره. اما حقيقة امره فالصعود في السماء ليس بناء. اللي بيصعد في السماء على هذا الحال كلما زاد صعوده زاد ضيق صدري، قل تنفسه. شبهه بهذه الحالة العجيبة، ها؟ بل بين أن هذه عقوبة في موطن آخر. قال ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، فسمه عذاب يصعد فيه يصعد فيه. انت العام الغلبان اللي معكش حاجة، ها لو جالك حرام خايف على ايه؟ الولاة تصرخ يا عم الشيخ ده حرامي، الشيخ يريح من البلاط آمن، ها؟ لكن لو عنده قرشين يأمن، لو ربنا زود عليهم ثروته كترت ينام من اول الليل، ده من غير ما تقول له حرامي ده هو متوقع مليون حرام، تلاقي ان الليل كله عمال تلعب الحرامية، فما بالك بقى كان عنده عرش عظيم، ربنا يوريه. لو فار لعب تحت الكرسي انقلاب انقلاب فقراني، ان لله وانا. فكلما زاد صعوده زاد ضيق صدره، زادت همومه، زادت احزانه، زادت الامه. ولذلك لما جاء ابو ذر الغفاري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استعملني، يعني ايه اديني مسؤولية ولا وظيفة امارة ولا ادارة، ها ولا خليني مندوب عن الشعب ولا حاجة كده، استعملني يا رسول الله. قال يا ابا ذر انك امرؤ ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها واجره على الله. دي امان مسؤولية، ما تفرحش انك تصعد والناس سقفت، لا يغرك هذا، كل ده متاع زائل، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. كل اللي ما فيه اهل الباطل متاع قليل. يعني ايه متاع؟ متاع زاد المسافر. واي سفر؟ واحد بيعدي كوبري محتاج قد ايه من متاع؟ محتاج قد ايه من الزاد والطعام في تعدية الكوبري؟ قنطرة، الدنيا قنطرة الاخر كما جاء في الحديث، ها مر بظل شجرة اثناء مسيره، كم يحتاج اثناء مروره تحت ظل الشجرة لزاد؟ ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا، اي مالي والتعلق بالدنيا، انما مثلي ومثلها كمثل راكب اي مسافر استظل بظل الشجرة ثم رحل عنها. فانت مسكين في فترة الظل، في ساعة ظل حتى مر على كبري ستعبر شئت أم أبيت، رضيت أم لم ترضى، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إن رفضت تعدى على الكبري حيجيلك. ها؟ فهل تتصور عاقل عنده ذرة من عقل يجي على الكبري يقول لا القعدة هنا أصلها طرية فوق البحر؟ ها؟ بإذن الله بتهد. شفت عاقل يبني بيت على كبري ومعبر للناس؟ اللي يعمل كده يبقى ايه؟ يبقى اللي احنا بنعمله ده اسمه ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. ولذا عبر قال متاع اي زاد قليلا، زاد لا يذكر، فعلى ما نقتتل ونتصارع عليه، على تحمل الأمانة، على تحمل الأمانة. ذلك العقوبة شديدة أن الإنسان يبتلى بما لا طاقة له به، بما لا قوة له عليه، بما لا يقوى ما عنده من الدين على استمرار سلامته على الدين معه. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تطلب الوظيفة، تحمل المسؤولية والأمانة والنيابة عن الأمة وغير ذلك من الولاية، لا تسألوا الوظيفة فإنكم إن سألتموها لم تعانوا عليه، ولكن إن أعطيت لكم فإن كنتم لها أهلا فخذوها وإلا فدعوها. اجبرت عليها، شعر انك اهل ليها وتقوى ان تلتزم معها بدينك وتعاليم ربك وتلتزم احكام ربك وتقف عند حدوده، يبقى تعينت عليك. شعر ان الامر فوق طاقتك وهذا الامر قد يفتنك في دينك، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. لم يعلمنا كيف نعرف طاقاتنا بحيث نستغلها جميعها في طاعة الله، شعرنا ان مكان معين يفوق الامر فيه طاقاتنا نبتعد عنه. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. ما ربنا بديك مخك ليه؟ بديك امكانياتك وملكتك ليه؟ لتعصيه؟ لتقحم نفسك في مجال تقول انا لا اقوى فيه على الطاعة؟ لا والف لا، لا وألف لا. فليستبصر كل مسلم بحاله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس العذاب على الذين لا يؤمنون. اللي ما أمنوش بهذا الحق ربنا يجعل عليهم رجس والعذاب، يصعدوا ليزدادوا بالصعود عذاب وضيق وألم وهم وغم وحزن وضيق وخوف ورعب. دي حياة دي ولا عين الشقاء؟ ثم ختم الآية بقوله وهذا صراط ربك مستقيم. هو ده صراط. قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. ما فيش مخ يذكر يعي يقدر يدرك. هو ده الدين الذي اتمه رب العباد كما جاء في الآية التي قبلها وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني ايه صدقا؟ قال اهل العلم اي تصويرا للواقع، وعدلا اي احقاقا للحق وانصافا للخلق. فدانا احكام هي عين العدالة في الواقع، فتمت بذلك كلمة رب، تمت احكامه، تمت اوامره على ضوء واقع الناس من خلال العدالة التي قعد لها رب الناس، اللي وضع قواعدها واسسها واصولها رب الناس. لابد ان نعلم هذا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات. استحالة هذا الامر يتغير، استحالة نجد الصدق والعدل في غير هذا الشرع، في غير هذا الدين، في غير منهج رب العالمين. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وان تطع اكثر من في الارض، الديمقراطيين والاشتراكيين والعلمانيين ها والنظم العالمية الجديدة والقديمة، كل دول ايه هيودونا فين؟ هيودونا في داهية. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ليه؟ كلهم اصحاب هوى وظن، ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون، وانهم الا يخرصون. دول يا اخوانا عارفين التخريص اللي هو ايه؟ التخريص اللي يجي على الشجر ويقول لك الشجره دي تطلع كم قفص، كيلها وزنها، لكن بالنظر كده. هم معتمدين على هذا، يقول لك دي ظاهرها كذا، ها دي الظن فيها كذا. فغايه علمهم اما ظن واما تخريص. يعرفوا غير هذا؟ يملكوا غير هذا في ملك يجهلونه واسرار لا يعلمونها؟ يا اخوان فكيف بعد هذا ندع شرع الله لشرع غيره؟ قل افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. عايزين تفصيل بعد تفصيل الله؟ عايزين احكام بعد احكام الله؟ عايزين اوامر بعد اوامر الله؟ عايزين تشريع بعد تشريع الله؟ نجمع الناس ليشرعوا شرع من دون الله، من اللي شرع؟ جهول ومجهال وجهيل وجهل. ابو جهل يشرع للعباد؟ ها اذا كان هو من اجهل الناس بدين الله، كيف يضع نفسه في موضع المشرع لعباد الله؟ اللي يقبل على نفسه ان يدخل في هذا الموضع وهو لا يعلم احكام الله ليعلم انها امانة وانها يوم القيامة خزي نادم. ده اسمه مجلس تشريع يا اخواني، اللي داخله داخل يشرع للناس، يعني يضع نفسه في موضع الاله، اما ان يقول بحكم الله والا فيبقى ده دخل في اكابر مجرميها. الناس فرحان، سن يفرح بشقائه، لا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني والله هذا بلاء، هذا بلاء نظم وضعناها وألفناها لا أساس لها من دين. إذا كان أمير المؤمنين عمر نهاه رب العباد بل جميع الأمة أن يكون لهم أدنى حق في التشريع مع تشريع الله، بل رسول الله أليس مبين عن الله؟ ربنا قال له لا، أنت تبين بس وتذكر وتبلغ، لكن تشريع ممنوع. يوم أن شرع أمر لنفسه للناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين دخلت عليه حين أرسلت إليه السيدة زينب زوجه أم المؤمنين عسلا في طبق مع أنس بن مالك، فجاء به أنس في بيت عائشة لأن النبي كان يحب هذا العسل. السيدة عائشة غضبت، زال الكلام ده يحصل، وكان النبي جالس ومعه عبد الرحمن بن عوف ومجموعة من الصحابة، فقامت إلى الإناء إلى الطبق في يد أنس فأمسكته وكسرته، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم، غارت أمكم يا عائشة. شوف العدالة، تضمني طبقها بطبق من عندك، انت كسرت الطبق بتاع زينب تديها واحد من بتوعك حقها، لكن العسل ده حقي انا مسامحك. سكتت ابدا غيرانة، فبدأت تعمل حيلة مع السيدة حفصة. السيدة عائشة مع السيدة حفصة بنت عمر. فدخل عليها النبي يوما وكان قد قادم من بيت زينب، فعلمت انه اكل عسل، ولما اقدم عليها، والسيدة عائشة تعلم من طباع النبي صلى الله عليه وسلم انه يكره الريحة غير طيبة، اي ريح غير طيب يأباه على نفسه، لا يشم منه الا اطيب ريح، صلى الله عليه وسلم. فلما دنا منها أعرضت بوجهها، قال: ما أعرضك عني؟ قالت: إني أشم من فمك ريح معافير. والمعافير ده نبات بيطلع في اليمن ريحته غير طيبة، قريب من البصل الكراكي. قال: والله ما أكلت إلا عسل، أنا ما أكلتش حاجة غير عسل، عسل نحل. قالت: يا رسول الله، لعله اختلط بالمعافير، يمكن جابولك حطوا عليه معافير عشان تشكك في ايه؟ في العسل. فتركها ودخل على حفصة فأعرضت بكرة بوجهها. قال: ما أعرضك عني يا حفصة؟ قالت: إني لأشم من فمك ريح معافير رسول الله، من فيه. قال: والله ما أكلت إلا عسلا. قالت: لعل النحل جمعه من زهر المعافير. أقول واحدة إيه؟ مع أن النحل عمره ما ينزل على حاجة معفنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن به فقال: إنما مثل المؤمن كمثل النحلة، لا تقع إلا على طيبة، ولا تجمع إلا طيبة، ولا تخرج إلا طيبة. كل اللي تخرجه يا عسل يا شمع يا غذاء ملكات يا حبوب لقاح، لا حدث الفل، لا تجمع إلا طيبة ولا تخرج إلا طيبة. فالنبي لما أحس بهذا الأمر قال: والله لا آكل العسل، ما دام العسل فيه معافير والله لا آكل العسل. هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ريبة في العسل، أم طلبا في مزيد الطاعة لله حتى لا يقف بين يدي الله ويصدر منه ريح غير طيب؟ فعل ذلك ورعا وطاعة له، وإذا برب العباد يعاتب. بلاش يعاتب، عشان كلمة شديدة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يذكر بحقيقة الأمر. فقال: يا أيها النبي، فناداه بالنبوة أكرم صفة، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك والله سميع عليم والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. كفر عن يمينك ورجع في العسل. شوف، النبي يحرم شيء على نفسه، ورب العباد يحرم عليه ان يحرم امرا لم يحرمه الله عليه. خلي بالنا، خلي بالنا من هذا الامر، وقريب من هذا المعنى النذر. النذر الانسان من لما ينذر شيء يوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه، ولذلك نهى النبي عنه. كله طبعا مغو هيطرطق بودان. نعم، النبي نهى عن النذر مع وجوب الوفاء به ان وقع. قال: انما النذر يؤخذ به من البخلاء. يعني واحد شحيح مش عايز يطلع حاجه ابدا، نقول له نعمل لك نذر يا اخي عشان ربنا يفتح عليك. فلما يغلط ويقول النذر يبقى وجب عليه الوفاء، ما قدرش يتملص تاني. فهمنا؟ يبقى النذر يؤخذ من ايه؟ لكن الكريم اللي بيعمل لله، طب ادعى ينذر ويوجب على نفسه ما لم يوجب إلا عليه ثم يعجز عن الوفاء بعد ذلك؟ لا، ينوي الفعل ولا ينذر، ويوم ما يتيسر له يعمل. فهمنا ازاي؟ يبقى اهل الطاعة ينوي الطاعة، عايز يصوم ما يقولش نذرا علي، لا، ينافيت ان شاء الله هصوم كذا، او اتصدق بكذا، او افعل من الطاعة كذا، ينوي ولا يقل نذر عليه، لانه ان نذر اوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه وجب عليه الوفاء، وان ترك الوفاء اثم. لكن اللي نوى وحيل بينه وبين الاداء عفى الله عنه، يكتب له حسنة واحدة بدل عشرة. ومن هم بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن هم بالحسنة وعملها فاكتبوها عشرة. فهمنا؟ فرب العباد نهانا أن نشرع لأنفسنا، فالأمر الذي وضع فيه أمر ليس لنا مع أمره أمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، يدخل عليه رجل يقول: يا أمير المؤمنين، قتلت نعمة في الحرم وأنا محرم، اصطدت صيد، فماذا علي؟ قال: انتظر، دي فتوى، كل اللي يقتل نعمة عليها كسب. صعبة دي. مين أمير المؤمنين؟ عمر. مش عارف الحكم، وفي واحد يلي الإمارة في المسلمين ما بقاش عارف حدود الله ايه. الجاهل بحدود الله لا يحل ان يلي امرا من امور المسلمين البت، لا يحل شرعا، وان اقحم نفسه في ذلك فهو آثم 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 من اكابر المجرمين. انها امانة وانها يوم القيامة بإذن الله. فلما جاء ابو عبيدة بن جراح قال: تعال لتحكم معي في مسألة هذا الرجل. قال: اي مسألة؟ قال: قتل نعمة في الحرم وهو محرم. قال: وهذه تحتاج لاحد يفتي معك امر منه؟ قال: ويحك، لولا انك ابو عبيدة، لو واحد ثاني غيرك قدمت بالدرة، لكن ما ده ابو عبيدة ما يتكلمش معك الكلام. ابو عبيدة الذي لما احتضر عمر قال: لو كان ابو عبيدة حيا لوليته الامر ولم الوي، يعني لم اتردد لحظة، لاني سمعت النبي يقول: لكل امة امين، وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح، احد العشر المبشرين بالجنة يا اخوان. فسيدنا عمر لما قال هذه القولة ابو عبيدة قال: هلا قالها غيرك يا ابو عبيدة؟ لو واحد غيرك كيف احكم في امري طلب الله فيه حكمين وانا واحد؟ قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. اللي قتل يقتل زيه، يذبح زيه في سبيل الله الفقراء تعويض على اللي قتل في الحرم. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل. فازاي ربنا يطلب ذوى عدل وعايزني انا احكم بدل الدين؟ فاين الفرار من ربي ان فعلت تلك الفعلة؟ ده خليفة المسلمين، ده عمر، مش يبقى ابو جهل وتيجي تسأله ها يسألوه ايه رأيك في تشريع كذا؟ موافقة. موافقة على ايه يا ابو جهل؟ موافقة على ايه؟
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.